المحاضرة عن أستاذي ومعلمي وصديقي وزميلي يعني على مدار 33 سنة فضيلة الدكتور محمد دودة. أعتقد في هنا عدد من الأفاضل اللي يعرفوا الدكتور محمد دودة لمدى سنوات، ودور إن أنا أحاول أنقل لحضراتكم اللي هم بيشعروا بيه أو اللي هم اتعلموه منه أو هم اللي استفادوه من صحبته. أتمنى إن أنا في ختام المحاضرة إن أنا أوصل لكم الأمر ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحقيقة رغم إن الواحد طبعا في فراق يعني بقدر الله سبحانه وتعالى، إنما الحقيقة أنا سعيد جدا النهارده بإني أتحدث عن سيرة عطرة، ويعني كلام طيب جدا أحب أشاركه فيه، وبتكلم وحقيقة وأنا سعيد مش يعني على رغم الفراق اللي حدث. دكتور يعني من عدة شهور الله سبحانه وتعالى يعني توفاه، فأنا لو في فرصة أتكلم عنه كعالم ومتعلم وسماته الشخصية ومودته الشديدة البالغة اللي كل من تعامل معاه أعرفها وسبقه بالخير للناس، ولكن أنا عشان أضبط اللقاء فأنا هتكلم في أربع محاور سريعة. عايز أعرف بسيرته الذاتية عشان حضراتكم تعرفوه وهتتعجبوا من حاجات إزاي ما كنتش فيه سابق معرفة مع حضرته. عايز أتكلم عن منهجه العلمي وهو ابن مدرسة هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. عايز أتحدث عن إنتاجه العلمي ثم الموقع العلمي اللي إحنا بصدد إنشاء تكريما لفضيلته. هتعجبوا إن هو بكالوريوس طب وجراحة جامعة المنصورة، يعني هو ابن من أبناء المنصورة وابن من أبناء الجامعة عندنا، وأخصائي في الأمراض الجلدية والتناسلية. ورغم كده للأسف كثيرين من أبناء المنصورة هو طبيعته الشخصية كان قليل الكلام، كان مهتم بالجانب العلمي أكتر من الجانب الإعلامي. موقع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بيعرف بفضلته، أنا هنقل نصا: الباحث العلمي في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة، محاضر في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، الزمالة الدولية موسكو 93، دراسات إسلامية جامعية متخصصة. ثم بيذكر الموقع: مشارك في المؤتمرات الدولية والندوات العلمية حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في عدة دول، وعلى سبيل المثال مؤتمر القاهرة الطب الإسلامي 85، باكستان، القاهرة الثاني 88، تونس، الجزائر، اسطنبول، دبي، موسكو، عمان، الأردن، الخرطوم، اندونيسيا، البحرين، بيروت، موريتانيا، دبي، الأردن مرة أخرى، ثم السعودية. كان كثيراً أعطى دورات كثيرة جداً في السعودية عموماً ومكة المكرمة خصوصاً، ومؤتمر الكويت سنة 2006. في مؤتمرات يمكن تانية أو نشاطات أخرى يعني أعتقد ستضاف لاحقاً بإذن الله في الموقع. طيب، المنهج العلمي هو لا يخرج عن المنهج العلمي اللي كنا عارفينه. هو حسيب ده نص تعريف الدكتور دودح في أحد أبحاثه عن المنهج العلمي، قال: إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة علمية أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون مصدر هذه الإشارات أو الحقائق العلمية إلا الخالق سبحانه وتعالى. وفي إثبات ذلك دليل على أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى وتصديق ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى. بيضيف فضلته بقى فكره: وهو أسلوب أو طريقة أو منهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإذن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بلغة وأسلوب عصري يواكب التطور العلمي والتقني الذي يشهده العالم في القرن 21. يبقى إذن متفقين على المبدأ والاستعمال الأمثل لهذه الطريقة، والهدف منها إيه؟ واعتقد ان احنا كلنا برضو متفقين على هذا الامر وعلى اهميته وعلى الحاجه الشديده لنا كمسلمين وفي مخاطبه غير المسلمين على مستوى العالم بهذا الامر. له سمت هام جدا هو العنايه باللفظ والعنايه بالسياق. احنا كلنا عارفين ان علمائنا في التفسير بيقولوا كلمه كلنا حافظينها، السياق من المقيدات او السياق من المحددات. انما عند فضيله الدكتور دودح كان بيتوقف عند اللفظ توقف طويل جدا وبيتوقف عند دورها في السياق، وكان له مثال جميل قوي دايما يكرره لنا عشان يشير لهذا. كان يقول لنا في قول الله تبارك وتعالى خلق السماوات والارض، الارض هنا لما تسمعها يجي في دماغك ايه؟ كرة الأرضية بما فيها داخلها وما عليها. طب في قول الله تبارك وتعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يجي في دماغك إيه؟ الأرض المعمورة، الدول والمناطق والأماكن. طب وقول الله تبارك وتعالى في بقرة بني إسرائيل تثير الأرض ولا تسقي الحرث، الأرض هنا تبقى بالنسبة لنا إيه؟ الأرض اللي ماشي عليها، الأرض اللي هي ماشي عليها. فإذن مع اتحاد اللفظ انما السياق من المقيدات، وهستمر مع حضراتكم ان ده منهجه لغايه اخر ايام واخر ابحاث، هنشوف اثر المبدا اللي هو صار عليه ده كان ازاي. في تفسيراته او في ابحاثه كان بيبدا بمراجعه التفسيرات، يعني في النص القراني اللي هيتعرض له بموضع التفسير او بموضع الاعجاز، كان بيبدا فضلته من انه يبدا من سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، ثم التابعين، ثم الى اخر مفسر عصري او كاتب احنا يمكن ما نسمعش عنه. كان بيحترم كل الاقوال وبيحاول يجمعها وينسقها ويدرسها عشان يخرج بمفهوم رصين غير متعجل في دراسته. يعني من يعني علاقتي بيه او دراستي معاه كان له علاقه ببعض عناية خاصة ببعض العلماء مثل فضيلة الشيخ طاهر عاشور علامة تونس، كان بيجد فيه كمثال وهو آخرين طبعا كثيرين أنه مثال للجمع بين الفهم السلفي أو فهم النص على المنهج الكتاب والسنة ثم الفهم العصري لمتابعة العلوم الحديثة. فكان سعيد جدا مع ازدياد الحاجة للمصادر من بداية ظهور شيء المكتبة الشاملة، كان سعيد جدا بيها. برنامج إلكتروني أتمنى أن حضراتكم تكونوا متعرفين عليه، بدأ يعمل لنفسه مكتبة شاملة بيضيف لها، كان له مكتبته الخاصة. النظام المكتبة الشاملة بيتيح لك أنك تضيف وتحذف وتعدل، فكان دائم الإضافة لها كان دائما بيبذل فيها وقته وبيعتبره ده استثمار جيد جدا، فكان بيبقى عنده مصدر قوي جدا في مختلف اللغات والمصادر، الأديان، مقارنة الأديان، مقارنة المذاهب، التفاسير الى اخره. فكان بيلجا لها كلها مصادر جيده جدا، كان بيعتمد على مصادر قويه، والحقيقه كان كل شيء بيتعرض له بيغوص فيه كبحث مستقل، زي ما حضراتكم حد بيحب يعمل بيبر او ماجستير او حتى دكتوراه زي ما هنشوف ده. ما كانش منعزل، يعني ما مش معناه ان هو بيعمل بحث في مجال الاعجاز إنه هو بيعمل بحث في الفراغ، بس الحقيقة إنه هو كان بيهدف في خلال الأبحاث إلى أيضا مراعاة القضايا والحاجة المريحة لنا في الفترة دي من حيث تثبيت العقيدة، الحرص على إن كل مصادرنا تبقى صافية قرآن وسنة صحيحة، إنه عارف إن في مخاطر علينا حتى على مستوى العالم وعلينا كمان، مثلا خطر الإلحاد. هنجد كثير من الأبحاث اللي قام بيها بيشير مباشرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لخطر الإلحاد، الرد على التطور باعتباره باب كبير للإلحاد في كثير أو بعض الأبحاث الحقيقة تعرض له أكتر من مرة زي ما هنشوف دلوقتي. كان في جلسات خاصة ورش عمل، وكان هو الحقيقة من المبرزين فيها، وفي مؤتمرات زي ده مثلا سواء محلية أو دولية شتان. في فرق كبير جدا بين الشيء المطروح في الورش العمل والشيء اللي بيقال. الشيء المطروح في ورش العمل كان بيشجع كل المحاضرين انه يخرج كل الاحتمالات وكل الافكار وكل اللي ممكن يتبادر لذهنه في النص ويقول له خساره. جايز اللقطه دي يتبنى عليها حاجه حتى لو مش منضبطه، لا يا اما ننفيها يا اما نثبتها يا اما نضبطها. انما لما بنيجي نتكلم في العامه لازم يبقى الحديث او البحث على اعلى درجات الانضباط. ففي فرق كبير بين مجال المناقشه ومجال نقل الابحاث. طيب هنشوف اثر ده على الانتاج العلمي. رغم ان احنا كمتخصصين بنجتهد ان احنا يعني بنزكي ان كل باحث في مجال اعجازي يحاول يجتهد انه يخليه في مجال تخصصه، يعني الاطباء في مجالهم، اصحاب ارباب العلوم في مجال، حتى في الطب كل واحد في تخصصه يبقى اولى، هو اولى بيه. ولكن من القلائل اللي فعلا بطبيعته كان موسوعي في عمله، تكلم في الطب، تكلم في الفلك، تكلم بالجيولوجيا، تكلم في التاريخ، لطبيعه وضعه مزروع في هيئه الاعجاز على مدى اكثر من 30 40 سنه. وفي نفس الوقت جات له فرص كبيره جدا ان هو يلتقي بعلماء كثيرين شرعيين وكونيين، وكان طبيعته الشخصيه انه عنده قدره انه يمسك الشيء ويبداه من الصفر ويصل به لاعلى درجات التخصص. فده امر هتجدوه في الانتاج العلمي عنده، واتوقع ان هو شيء نادر زي ما هنشوف دلوقتي. شمل انتاجه العلمي عده مقالات كبيره يعني منشوره في مجله الاعجاز، وبرضه هتجدوا فيها كل التنوع وال يعني بدء الخلق ووهم ازليه الماده. ده مثلا كان بيتكلم مباشره ضد الالحاد. له مقالات كثيره كان بيطلب منه في مجلات او مواقع انترنت، ما كانتش بتاخر. في بحث موسوعه الاعجاز له 30 بحث منشورين. برضه نفس الكلام ان هم مختلف المجالات الطبيه والجيولوجيه والفلكيه والتاريخيه، هنقول دلوقتي امثله ان شاء الله على السريع. مثلا بحث خلق الانسان تقدير وقصد، مباشر في الرد على مدعي التطور، ولانه زي ما قلنا هو كان عارف كويس جدا ان اي حد هيدخل في باب الالحاد على مستوى العالم او على مستوى الافتتان الحالي في وان كان احنا ما بنهونش ولا بنقلل من قيمته، انما عارف ان هو مضطر، اي حد هيتكلم في الالحاد يبقى لازم يقر بنظريه التطور وعلى بطلانها. طبعا دخل في مجال جميل جدا، وهو كان انه عمل كان بيرد على اسئله، يعني كان بيتلقى اسئله في مجال الاعجاز العلمي وفي مجال اللي هو التفسير العلمي للقران الكريم. وكان جميل جدا ان هو بيفرق بينهم وله ضوابط لها، فسواء في اللي كان بيتلقى الاسئله في الاثنين يمكن اجاب على مدار عده سنوات في احد المواقع في اظن اسلام توداي على ما قرابه 70 سؤال. والحقيقه حتى انك تمر على عناوين الاسئله والاجابات بتاعها، يعني لو بدات من سؤال مش هتقدر تسيبه لما تكمل بقيه الاسئله. وفي نفس الوقت بنفس التنوع بنفس الانضباط، كل اجابه مش مجرد اجابه عابره، الحقيقه كانت عباره عن بحث كامل مستقل من بدايته لغايه ما بادلته بضوابطه وبمرض. يعني المحاضرات الباوربوينت باعتباره كان كثير ما بيتعرض لمؤتمرات او ندوات او لقاءات علميه، فالحقيقه كان مميز جدا فيها، مش زينا كده. يعني احنا لما بنروح نعمل محاضره كل اللي في دماغي هو الجانب العلمي، ان انا ادي ماده جيده وواضحه وبسيطه واقوم عاملها كده في ايه في كام سلايد وخلاص واقدر. الحقيقه هو كان عنده المحاضره امرين ما لهمش علاقه ببعض، تجهيز الماده العلميه ده لا يزيد عن نصف المحاضره، النصف الثاني هو طريقه عرض الماده العلميه. وكان مبدع جدا فيها، حسن اختيار الصور، لازم المحاضره يبقى فيها صوت، لازم المحاضره يبقى فيها انيميشن فيديو، عامل جذب قوي جدا بحيث ان مهما كان طبيعه المشاهد او المستمع لازم ينجذب للماده من خلال الماده ومن خلال الجذب التلقائي. وكان بيقول ان الاخرين عندهم وسائل جذب عاليه جدا في مجال الاعلام، فاحنا يجب ان احنا نرتقي بتقديمنا للماده العلميه مع قوتها ومع صدقها ومع الحق اللي فيها لازم نجمع الحق اللي في المادة مع حسن العرض. يمكن احنا تلامزة على ايده ما قدرناش نوصل لواحد على عشرة من اللي كان بيعمل. له عدد من الكتب يمكن بس انا بعتبر انه يعني كتاب واحد اساسي والباقيين انا ما بعتبرهش من كتب. هقول ان هم هفصصوا يعني سريعا كده. له كتاب بعنوان سرعة الضوء في القرآن الكريم. يمكن في بعض أساتذة من حضراتكم يعرفوا الموضوع ويمكن جديد على الآخرين. البحث بدأ في سنة 85، الفكرة بتاعته بدأت من سنة 85 من تدبر قول الله تبارك وتعالى. هنشوف بقى أثر اللفظ وأثر السياق في إخراج بحث علمي يعني للمرة الأولى. فراجع أقوال العلماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. راجع قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، فواد يقول في قول الله تعالى مما تعدون ألف سنة مما تعدون، قال مقدار سير الأمر. راجع التابعين قال قتادة يقول مقدار مسيره في ذلك اليوم ألف سنة. رجع قول القرطبي قال في يوم كان مقداره في المسافة ألف سنة. فإذن هو أصبح الآن الكلام مش على زمن، الكلام على مسافة. طيب الأمر ده هو إيه؟ فبدأ يقرنه بقول الله تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وضع افتراضية إن الأمر المقصود به هنا هو أعلى سرعة كونية، أعلى سرعة كونية. جاب المعادلة بتاعتنا، الطلبة بيعرفوها، السرعة بتساوي المسافة على الزمن. فوضع المسافة زي الآية الكريمة بتقول ها في يوم كان مقداره ألف سنة مما يعدون. جاب المسافة اللي بيقطعها القمر في اليوم في الشهر في السنة في ألف سنة. وجاب في يوم، يبقى خلاص اليوم الأرضي مما تعدون، يبقى جاب اليوم الأرضي بالثانية عشان تطلع المسافة كيلومتر بالسنة. عوض فيها تعويض طبيعي بسيط جدا، طلع المسافة أو طلع القيمة 299792.458، يعني ثلاث أرقام عشرية نفس الرقم اللي اعتمده المجلس الفلك في مؤتمر باريس بنفس القيمة بالضبط. قدم البحث ما توافقش عليه ببساطة، خد مجال كبير جدا مع علماء أساتذتنا في العلوم الشرعية والعلوم الكونية. جامعة الملك عبد العزيز عاملة ده، كان هم اللي كانوا مكونين ان هم يناقشوا تقرير عن البحث المقدم من الدكتور محمد دودح بعنوان سرعة الضوء في القرآن درس في المعرفة والتوحيد. تم الاطلاع على البحث بمعرفة جميع أعضاء هيئة تدريس بقسم العلوم الفلكية بجامعة الملك عبد العزيز، وقد تمت مناقشة الجوانب العلمية من معادلات رياضية وتفسيرات للدورة الفلكية لآخره، واعتمدوا هذا البحث جميعا بكافة أعضاء بالإضافة إلى الأبحاث الشرعية اللي نتجت في النهاية إلى قبول البحث. وأول مرة عرض فيه كان في مؤتمر موسكو سنة 1993. رغم كل التاريخ ده يمكن إحنا نتعجب إن إحنا بعضنا يمكن ما يعرفش شيء عن هذا الأمر. حصل تقريز من كثير من العلماء للبحث بعد قراءته وتوثيقه، منهم أستاذنا الدكتور محمد علي البار، منهم أستاذنا رحمة الله عليه الدكتور مصطفى محمود إلى آخره. ثم صدر الكتاب، آخر نسخة منه هي ما زالت نسخة إلكترونية، سرعة الضوء في القرآن الكريم، ده بتصميم وتخطيط فضيلة الدكتور، وعرض فيها تفسيره الكامل عشان لو حد متخصص عايز يراجع مبادئ الفيزياء من الأول لغاية ما يوصل للنتيجة بيمشي معاه خطوة خطوة لغاية ما بيوصلوا للنتيجة وبيديله المراجع زي أعلى مرجع علمي في المسألة. كتاب تاني أنا ما بعتبروش كتاب لكن اسمه موسوعة التفسير العلمي في القرآن الكريم، أكثر من 500 صفحة، وبرضه هو ده تصميمه بنفسه، حتى الغلاف فضلته مصممه بنفسه، برضه ما زال كتاب إلكتروني ما لم يطبع. تعرض فيه ل 102 آية، كل آية بيتعرض لها بيبدأ بنفس الترتيب العلمي والشرعي بيأصل الآية شرعا ويجيب الرابط العلمي ويجيب موضع الربط بينهم ويجيب المراجع العلمية. أنا حدي مثال واحد وهختار مثال غريب شوية، لأن في مجال الإعجاز التاريخي، ومجال الإعجاز التاريخي أحد أصعب مجالات الإعجاز باعتبار أن التاريخ عموما بنعتبره أمر غير منضبط، مش قادر أدخله معمل وأجرب عليه وحاجات زي كده. إنما من هذا الباب هو الملحدين بيدعوا أن كل الكلام اللي في الكتب وكل التاريخ اللي في القرآن وسير الأنبياء وقصصهم ما يثبتش منها شيء تاريخي، فهو دخل من هذا الباب وبالعكس تحدث في قصة سيدنا موسى وتحدث في قصة سيدنا يوسف وتحدث في قصة سيدنا لوط إلى آخره، وكل شيء كان بيجيب بأدلة علمية وأدلة شرعية بضوابط عالية جدا. حد مثال هنا غريب شوية في قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. كل ال 102 آية بيتموا كده، بيعرض الآية ثم بيعرضها في الفقرة بتاعتها عشان يضبط السياق، احنا مهتمين بالسياق، ثم بيجيب الترجمة التفسيرية الخاصة بيها، ثم بعد كده في البحث المخصوص ده طب هو عايز ايه. اول بدأ يقسم، اول حاجة اثبت الطوفان علميا، عمل ايه؟ جاب دراسات علمية ان المنطقة ما بين النهرين حدث فيها فعلا طوفان، وان الطوفان ده تحته في التكوين الجيولوجي حضارة ثم انقطعت تماما ثم بدأت حضارة أخرى مستقلة تماما، فأثبت علميا جيولوجيا معمليا وجود طوفان في هذه المنطقة. نمرة 2، أثبت تفرد القرآن الكريم بالإشارة إلى أن السفينة دي هتظل موجودة مش شيء موهوم. إزاي؟ تعرض للآية الكريمة: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، يبقى السفينة هتظل آية. وقال تعالى: ولقد تركناها آية. هنا الوقوف عند اللفظ واستنباط يبقى إذن الآية احنا موجودة، عرفنا مكانها وما نعرفوش إنما هي موجودة. جاءت تفرد القرآن الكريم بتحديد مكان السفينة واستوت على الجودي. طب الجودي ده جبل معروف بمكانه وما زال، زي مكان قوم ثمود، زي مكان قوم عاد، زي مكان قوم لوط، أماكن معروفة. ثم الجميل أنه تتبع الكشوف التاريخية في سنة 48 بعثات أجنبية قامت بالكشف عن وجود سفينة متحجرة على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر على جبل الجودي، ووثق البحث ووثق المصادر من أعلى مكان وفرق بينها وبين المذكور في نقلة الأسفار إنه جبل أرارات، وفرق بينهم إزاي الخطأ جاي منين. مش كده وبس، جاب كمان إن القرآن الكريم تفرد ببيان وصف السفينة مش مجرد إنها سفينة. قال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ونقل أقوال العلماء المفسرين أن يكاد يكون إجماعاً أي وحملنا نوحاً ومن معه على سفينة مصنوعة من الخشب والمسامير. وجد الوصف المكتشفات اللي في المكان على جبل الجودي ألواح خشبية متحجرة ورايفتس اللي هي عبارة عن مسامير متحجرة. استمتع بقى وانت بتقبل قراءة البحث وتشوف الأدلة العلمية والشرعية وتقدر تراجع فيها. أنا بدي مثال، إنما ده مثال من 102 مثال من الآيات اللي هو حطها في المنطقة. أفرض له إنه ذكر، يعني يمكن كان زمان في سنة 85 لما تعرفنا عليه كان بيمسك كده كراسة صغيرة زي الكراريس دي 28 ورقة، ويخلي كل كراسة دي الحشرات، ده النجوم، ده الفلك، ده الجيولوجيا، وكان يجمع الآيات على ترتيب المصحف لغاية ما احنا شفنا ازاي لما نزلت المعاجم الإلكترونية بدأ يعملها. آخر إنتاج لفضيلة الدكتور هو المعجم الإلكتروني لمفردات القرآن الكريم، وقال هو بنفسه في المقدمة: اقتضى تدبر القرآن الكريم وإدراك بليغ بيانه جمع الآيات الكاملة التي وردت فيها كل مفردة وفهرستها وفق الجذور والنظر في سياق كل آية. يبقى هو هنا بيلخص منهجه، منهجه في التعامل مع القرآن الكريم انه بيتعامل مع اللفظة المفردة وبيتعامل مع السياق، ومن كثرة اهتمامه بهذا الأمر جمع له معجم كامل زي ما شفنا، والمعجم موجود. درة إنتاج الدكتور هم الثلاث أشياء دول، بالإضافة إلى عشرات الأبحاث زي ما قلنا. عشان كده احنا حرصنا إن احنا نجمع هذا الشتات، يعني هذا الأمر مجموع متفرق في المواقع ومتفرق في الكتب والمصادر. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا إن أصحابه لم يقوموا به. يعني كان عندنا إمام أهل مصر في الفتح، كان إمام الليث بن سعد، أصحابه الناس اللي تعلموا على إيده، الناس اللي صحبوه ما أدوش حقه، ما جمعوش مادته، ما نشروهاش ولا قاموا بها زي تلامذة الإمام الشافعي والإمام مالك والأئمة العظام. وعشان كده احنا اجتهدنا ان احنا نجمع هذا الشتات في موقع يكون متاح للناس كلها. فالموقع الحقيقة لسه تحت الإنشاء، ولكن احنا من النهاردة بإذن الله هنسيب النسخة التجريبية اللي موجودة للاطلاع. الكتب موجودة، الموسوعة موجودة، 30 محاضرة في باوربوينت موجودة، كثير من المقالات موجودة، إنما كل يوم احنا بنضيف. والجديد في الموضوع ان احنا يعني ننوي ان شاء الله ان احنا مش بس الناس تدخل تطلع وتقرأ، انما احنا بندعو حضراتكم لانكم تكونوا اعضاء فاعلين فيه، سواء من خلال المشاركة او في ادارة حتى الموقع او في ترجمة المادة او في نشرها او وضع الخطط الاولويات ازاي نهتم بهذا التراث. فمن النهاردة ان شاء الله ممكن اللي يرغب في المشاركة الفعلية يتفضل يدخل الموقع. الموقع على اسمه دكتور دودح .com drdoudh.com. بشكركم، أرجو أن أنا أكون قدرت أوصل جزء من المادة العلمية اللي تركها فضلته. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.